عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم فيها خالد عبد الجبار ونوران عطلة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، والبداية مع أبرز عناوين هذه الحلقة. ثالث هجوم إسرائيلي على مواقع في سوريا خلال 10 أيام.
استئناف العلاقات التجارية بين قطر ودول المقاطعة خلال أسبوع مع تأجيل عودة العلاقات الدبلوماسية.
الإمارات تقول إن تركيا هي الشريك التجاري الأول لها وليس لديها أي عداء مع أنقرة.
إلى التفاصيل، حيث قال التلفزيون السوري إن إسرائيل هاجمت أهدافاً في جنوب البلاد في ثالث هجوم من نوعه خلال حوالي 10 أيام. وقال متحدث عسكري إن صواريخ حلقت فوق هضبة الجولان استهدفت عدداً من المواقع، وإن الدفاعات الجوية أسقطت عدة صواريخ، وأظهرت تغطية تلفزيونية مباشرة مبنىً من عدة طوابق تشتعل فيه النيران.
ونادراً ما تعلق إسرائيل على هذه الهجمات، غير أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي قال الشهر الماضي إن الضربات الصاروخية أبطأت ترسيخ وجود إيران في سوريا، وأضاف في تعليقات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية: ضربنا أكثر من 500 هدف هذا العام على جميع الجبهات، بالإضافة إلى العديد من المهام السرية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من دمشق المحلل السياسي والاستراتيجي علاء الأصفري. دكتور علاء، مرحبا بك. هناك أنباء عن أن الصواريخ استهدفت مناطق لحزب الله والحرس الثوري الإيراني، ما حقيقة ذلك؟
طبعا أعتقد بأن هذه الكذبة أصبحت كبيرة وقديمة وغير مقنعة. لا يوجد في كثير من المناطق في سوريا تواجد، أصلا إيران لا يوجد لديها عساكر هنا في سوريا، توجد دائما مستشارين عسكريين وإلى آخره، ولا توجد في هذه المناطق. يعني القصف الذي تشمله إسرائيل هو فقط عبارة عن المواقع، صواريخ الدفاع الجو السوري تشمل قطع عسكرية سورية أو تشكيلات عسكرية معينة. لذلك أعتقد بأن إسرائيل لديها هدف آخر كبير، وهو أنها تريد أن تقول لسوريا وللعالم بأن يدها طولة في الجو السوري، وأنها تقصف متى تريد، وأنها تساعد الإرهابيين في كل مكان. لاحظ أن هناك تزامنا بين هذا القصف المتكرر وبين التفجيرات التي تقوم بها داعش في الحراء السورية، ويظهر ضحيتها عشرات الشهداء من جنودنا. وبالتالي أعتقد بأن هناك تنسيق، كما قالت البارحة الخارجية السورية، هناك تنسيق كبير وعميق بين إسرائيل وبين هؤلاء الإرهابيين لكي يشتتوا جهود الجيش العربي السوري، لأن هذا الصمود وهذا الانتصار الذي حققه الجيش السوري عبر السنوات بتحرير أكثر من 80% من الجغرافيا السورية أزعج الأمريكيين وترامب وأزعج إسرائيل.
لكن حتى الآن لا يوجد أي رد فعل عملي من الجانب السوري أو الإيراني على هذه الضربات، لماذا يا ترى؟
أولا إيران ليست معنية بذلك، فهي أراضي جمهورية عربية سورية، لا يوجد ضحايا إيرانيين، وأنا متأكد من ذلك. هناك عبارة عن دائما ضغط على الجيش العربي السوري، الرد هو عن صد محاولة صد أكثر عدد ممكن من الصواريخ. يعني كان هناك 8 ضربات من صواريخ أطلقت من الطائرات الإسرائيلية فوق الجولان المحتل، تم صد 5 منها. وبالتالي أعتقد بأن تطوير سلاح الدفاع الجوي حاليا في سوريا هو الممكن، ريثما يكون هناك رد مقبل في وقت مناسب تختاره القيادة السورية. وأعتقد بأن هذا الرد لن يبقى طويلا، لأن هذا الاستفزاز الإسرائيلي أصبح غير مسموح به نهائيا، رغم أن الجيش العربي السوري الآن كل جهوده تنصب على مكافحة الإرهاب.
دكتور علاء الأصفري، لماذا أيضا لا توجد أي تحركات دولية لإيقاف هذه الضربات قبل أن تنزلق الأمور إلى مواجهة مع إسرائيل؟
طبعا أعتقد بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن وغيره استثناء من روسيا والصين. أعتقد بأن دول العالم كلها متآمرة، يعني اليوم التآمر تحت الضغط الأمريكي غير مسبوق. يعني ترامب الآن حول العالم إلى دمية في يد الولايات المتحدة، لا يجرؤ أحد على إنكار هذه الأفعال، وبالتالي ليس هناك سوى الدول الصديقة والشقيقة مثل إيران وروسيا والصين وغيرها هي التي تستنكر وهي التي تساعد فعلا في بناء منظومة الدفاع الجوي. يعني من بنى منظومة الدفاع الجوي السورية بشكل حقيقي هم أصدقائنا الروس، ثم يأتي بعدهم الصينيين والإيرانيين، وبالتالي علينا مزيد من التسليح، علينا مزيد من الانتباه واليقظة، لأن العالم الآن أصبح مرهونا كما نعرف كلنا للسيادة الزائفة الأمريكية، ونشاهد دائما بأنه لا يوجد دولة تتجرأ أن تستنكر مثل هذا العدوان على الأراضي السورية، وهذه سابقة من نوعها لأن العالم كما نعرف تحت القبضة الأمريكية.
قالت الخطوط الجوية القطرية في تغريدة على تويتر إنها ستستأنف عددا من رحلاتها عبر المجال الجوي السعودي. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الآثاني إن بلاده وافقت على تعليق القضايا القانونية المتعلقة بالمقاطعة والتعاون في مكافحة الإرهاب والأمن العابر للحدود الوطنية.
من جانبه قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن الدول المقاطعة لقطر قد تستأنف التجارة وحركة التنقل معها خلال أسبوع، لكنه أشار إلى أن استئناف العلاقات الدبلوماسية يتطلب مزيدا من الوقت إعادة بناء الثقة نظرا لاستمرار وجود جوانب خلاف من بينها قضايا جيوسياسية مثل إيران وتركيا وجماعات الإسلام السياسي التي تعتبرها بعض النظم العربية خطرا وجوديا.
ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا دكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر. بعد تحية، يعني لماذا تأجلت عودة العلاقات الدبلوماسية وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها من الطرفين لتطبيع العلاقات؟
ربما أنهم آثروا التدريج، خاصة بعد أن قامت السعودية بفتح الحدود وفتح الأجواء، وكان ذلك بادرة طيبة. وطبعا البلدان قطر والسعودية اتفقتا على فتح الأجواء وفتح الحدود. تمت متغيرات إقليمية في داخل دول مجلس التعاون وعربية ودولية أدت إلى أن الدولتين اقتنعتا بالتقارب وإنهاء الخلاف بينهما. ويبدو أن البداية حسب نظرية التدريج التي يروج إليها منذ زمن، البداية هي دولة قطر والسعودية، ونحن لا نرى أي تحفظات من قبل المملكة العربية السعودية. صحيح أنهم لم يتحدثوا بعد، السعودية لم تتحدث بعد عن عودة السفراء، ولكن في خلال هذين اليومين سيبدأ السعوديون بالتدفق إلى قطر والقطريون بالتدفق على السعودية. هذا فيما يتعلق بالسعودية وقطر. فيما يتعلق بالإمارات، نحن سمعنا أمس تصريحات الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بأن التجارة والتنقل سيبدأ بعد أسبوع من توقيع الاتفاقية في محافظة العلا السعودية، ولكنه ذكر أيضا تحفظات. السعودية لم تذكر تلك التحفظات، مما يدل أن ثمة تباينا بين دول المقاطعة على الأقل السعودية والإمارات فيما يتعلق بهذا الجانب. لأن السعودية عندما طلبت الصلح مع قطر عبر وسيط الكويتي لم تذكر أي من الشروط 13 ولا حتى المبادئ الست. البحرين للأسف الشديد في اليوم الذي وقع فيه ولي عهدهم سلمان بن حمد على بياني العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية 41، بدأت تصب المزيد من الزيت على النار. حدثت عن انتهاكات تقوم بها دولة قطر ضد الصيادين البحرينيين، وهو كلام قديم، يعني هذا يتعلق بدخول طراريد أو مراكب صيد بحرينية 6 مرات تقريبا إن لم تخن الذاكرة للمياه الاقتصادية القطرية. فنحن استغربنا من تصريح مثل هذا أو من كلام مثل هذا في الإعلام البحريني يوم توقيع ولي عهدهم على بياني القمة الختامية ومحافظة العلا. وللأسف يوم الأحد الماضي كذلك عشية اجتماع وزراء خارجية المنظومة الخليجية للاجتماع التحضيري، أيضا البحرينيين أرادوا أن يعرقلوا هذه الخطوة بأنهم أرسلوا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يدعون فيها ويتهمون دولة قطر بأنها تدعم الإرهاب وتهدد السلم والأمن الدوليين. إذا نحن الآن في البداية ولا نعرف، الرؤية ليست واضحة، ولكن الذي نعرفه تماما أن السعودية وقطر اتفقتا على فتح الأجواء وفتح الحدود، وكان استقبال الأمير محمد بن سلمان لتميم المجد أمين دولة قطر في السعودية كان استقبالا حافلا واستقبالا حميميا، وهذا هو المهم. نحن نتوقع، كنا نتوقع من زمان الصلح مع السعودية للأسباب التالية: قطر نحن في حاجة إلى الحج والعمرة، القطريون لديهم أملاك ومزارع وحلال في السعودية، ثمت تقريبا 2000 عائلة قطرية، تقريبا ثمت 2000 عائلة قطرية سعودية مشتركة. وطبعا نحن لدينا الحدود البرية الوحيدة على العالم من خلال منفذ سلوى السعودي. لكل هذه الأسباب وغيرها من أسباب مرادفة أو تابعة لهذه الأسباب، القطريون يفضلون يعني الصلح مع السعودية، وهذا هو المهم. لأن ثمة اختلافات، لم نقل خلافات بين مع الدول الأخرى في رأيي، يعني أنهم يصرون ويتحدثون، ما يزالون يتحدثون عن تحفظات ويتحدثون عن أشياء يعني غير صحيحة في على أرض الواقع، غير صحيحة في الإطلاق. لأن على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية وهي الحليف الاستراتيجي لكل دول الخليج وتقف على المسافة ذاتها من كل دولة في دول الخليج، فندت ما يسمى بالإرهاب ودعم الإرهاب وتمويل الإرهاب. ولكن للأسف بعض دول المقاطعة ما يزالون مصرين على الشروط 13 والشروط والمبادئ 6، وهي أصبحت وراء ظهورنا من زمان. يعني حتى السعوديون يقولون أن هذه الشروط أصبحت غير ذات الجدوى.
إذا ما هي أهم نقاط الخلاف التي يمكن أن تشكل حجر عثرة؟
الإمارات والبحرين قد يشكلان حجر عثرة باختصار، يعني من غير أن ندخل في النقاط. هي الإمارات والبحرين لديهم أسباب نحن لا نفهمها، وهم غير وإن كانوا وقعوا بشكل بروتوكولي ودبلوماسي على قمتي مجلس التعاون وبيان العلا، ولكن الإمارات والبحرين يبدو أنهما يعني ليستا راضيتين عن الاتفاق مع السعودية. ونحن نعتبر السعودية هي الأهم، يعني وإن كان البيان الكويتي باعتبار الكويتي صاحب الوساطة الوحيدة قالت أن السعودية ستنوب عن بقية الدول، ولكن أعتقد أن هذا سيتم بالتدريج فيما بعد. ولكن أهم شيء الآن ذاب الجليد وطاح الحطب كما يقولون في الخليج بين قطر والسعودية. وأنا أعتقد أن عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة السفراء بين قطر والسعودية يعني قاب قوسين ودنا، ولكن لا أدري، الرؤية غير واضحة بالنسبة للإمارات من خلال تصريحاتهم على الأقل، والبحرين الرؤية غير واضحة بالنسبة للإمارات والبحرين.
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن أبو ظبي هي الشريك التجاري الأول لأنقرة في الشرق الأوسط، مضيفا أنه لا يوجد أي عداء تجاه تركيا.
وأكد أن مشكلة الإمارات الأساسية هي نظرة تركيا إلى دورها الاستراتيجي، فهي تريد أن تلعب دورا هاما في المنطقة وتوسيعه على حساب البلدان العربية. وقال قرقاش إن المشكلة الرئيسية فيما يخص تركيا وإيران هي التدخل في السيادة والمصالح العربية، وإن رأب الصدع الخليجي سيعزز المزيد من الاتفاق الجماعي بشأن القضايا الجيوستراتيجية على الرغم من الاختلافات في النهج. لمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف دكتور مصطفى أغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي. بعد التحية دكتور أغلو، هل هي بداية لفتح صفحة جديدة من جانب الإمارات؟
يعني أولا دعينا يعني نذكر بأن هناك تغيرات في كل مواقف الدول، يعني هناك تغيرات على المستوى يعني التركي وعلى المستوى العربي وعلى المستوى الخليجي. اليوم عندما يكون هناك بداية صلح وإغلاق ملف الخلافات ما بين قطر الشريك الأول لتركيا وما بين المملكة العربية السعودية، هذا يجعل بقية الدول ستقترب من هذا الاتفاق. وتأتي هذه التصريحات صراحة كبداية ومؤشرات قوية وجيدة بالنسبة لتركيا، أولا لأن يعني صاحب هذه التغريدات كانت له مواقف وتغريدات يعني ضد تركيا، وكانت تصريحات قوية ومزعجة للطرف التركي. ولكن هو أشار إلى أمر يعني حقيقة، هو أن اليوم الأكثر الاستثمارات العربية في تركيا تتصدرها الإمارات وليست أي دولة أخرى، وحتى قطر التي تعتبر شريك يعني قوي لتركيا لا تزال الاستثمارات القطرية متأخرة خلف أقل من الاستثمارات الإماراتية.
كيف يمكن أن تستقبل تركيا هذه التصريحات؟
تركيا دائما تسعى لأن تكون هناك علاقات قوية مع كل الدول العربية وخاصة الدول الخليجية، لذلك سيكون هناك يعني ترحيب صراحة بهذه التصريحات، وإن كانت هناك بعض يعني التحليلات الحذرة تجاه هذه التصريحات، لكن أظن أن المستوى الرسمي سيكون مرحبا بكل تقارب وبكل انفتاح وبعلاقة جيدة. تسعى دائما تركيا وحريصة على أن تكون علاقاتها مع الدول العربية وخاصة الخليجية وبالأخص المملكة العربية السعودية علاقات جيدة ومميزة.
أخيرا، يعني هل بالفعل الشراكة التجارية الإماراتية التركية في أفضل حالاتها كما يقول قرقاش؟
تركيا دائما تحاول أن تفصل ما بين الملف التجاري وما بين يعني بين العلاقات التجارية وما بين العلاقات أو الاختلافات في الملفات الأخرى السياسية والخارجية. لذلك تركيا اليوم يعني هذه ميزة، يعني اليوم تركيا لها علاقات مع روسيا ولها خلافات مع روسيا، لها علاقات مع أمريكا ولها خلافات مع أمريكا، مع ألمانيا لها خلافات قوية والاقتصاد التركي الألماني قوي جدا. لذلك تركيا دائما تريد تحييد دائما الملف التجاري عن بعض الخلافات في بعض الملفات. برأيي أن يعني هذه التصريحات ربما تفتح جوا جديدا من يعني التقارب النفسي على الأقل والتقارب السياسي، وهذا أكيد سيدفع كثير من المستثمرين الذين كانوا يترددون بالاستثمار بتركيا أن يتشجعوا ويبدأوا بالاستثمارات في تركيا.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الحرس الثوري كشف اليوم عن قاعدة صواريخ تحت الأرض في موقع لم يعلن عنه في الخليج، في وقت تزداد فيه التوترات بين طهران والولايات المتحدة. وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي: القاعدة واحدة من عدة قواعد تضم صواريخ استراتيجية لبحرية الحرس الثوري.
يدرس الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي اتخاذ إجراءات لمساءلة الرئيس دونالد ترامب للمرة الثانية بغرض عزله بعد يومين من اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكونغرس إثر ادعاءات رددها بلا سند عن تزوير الانتخابات.
قالت شرطة الكونغرس الأمريكي إن ضابطا يدعى برايان سيكنيك توفي متأثرا بجروح أصيب بها أثناء التصدي لأعمال الشغب التي قام بها أنصار الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء في مبنى الكونغرس.
قالت الحكومة التايوانية وبعثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة إن مبعوثة واشنطن لدى المنظمة الدولية كايلي كرافت ستزور تايوان في الأسبوع المقبل للاجتماع مع كبار المسؤولين، الأمر الذي دفع الصين لتحذيره من اللعب بالنار. وأثار تعزيز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمها لتايوان غضب الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.
قالت الحكومة البريطانية إنه سيتعين على كافة المسافرين القادمين إلى إنجلترا تقديم نتيجة فحص يثبت خلوهم من مرض كوفيد 19 فور الوصول بدءا من الأسبوع المقبل للحد من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا من بلدان أخرى.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
ثالث هجوم إسرائيلي على مواقع في سوريا خلال 10 أيام.
استئناف العلاقات التجارية بين قطر ودول المقاطعة خلال أسبوع مع تأجيل عودة العلاقات الدبلوماسية.
الإمارات تقول إن تركيا هي الشريك التجاري الأول لها وليس لديها أي عداء مع أنقرة.
الآن إليكم مجموعة من الأخبار الاقتصادية. تماسكت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 11 شهرا وتمضي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية بعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج، وهو ما دعم المعنويات في السوق. وارتفع خام برنت 13 سنتا أو ما يعاد 0.2% إلى 54 دولارا و51 سنتا للبرميل، ولامس خام القياس العالمي 54 دولارا و90 سنتا وهو الأعلى منذ فبراير. وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 50 دولارا و97 سنتا. وأغلق الخام مرتفعا 0.4% بعد أن بلغ أيضا أعلى مستوياته منذ فبراير شباط عند 51 دولارا و28 سنتا.
ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير مراجعته للاقتصاد المصري أن البنك المركزي المصري استخدم 500 مليون جنيه أي حوالي 32 مليون دولار لشراء أسهم في بورصة مصر حتى الآن من أصل 20 مليار جنيه مخصصة لدعم سوق الأسهم بهدف تخفيف تداعيات وباء كورونا. وكان المركزي المصري أعلن في مارس آذار وقت بدء أزمة فيروس كورونا المستجد عن دعمه لسوق المال المصرية بمبلغ 20 مليار جنيه لشراء أسهم.
أظهرت بيانات ارتفاع الناتج الصناعي الألماني والصادرات في نوفمبر تشرين الثاني، مما يضاف إلى مؤشرات على أن قطاع الصناعات التحويلية المعتمد على التصدير منح قوة دفع لأكبر اقتصاد أوروبي في الربع الأخير من السنة. وزاد الناتج الصناعي 0.9% على أساس شهري، وارتفعت الصادرات 2.2% وفقا لما أظهرته الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي. وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يرتفع فيه الإنتاج والصادرات بعد إجراءات عزل عام في مارس آذار وأبريل نيسان تهدف لاحتواء أول موجة من وباء فيروس كورونا.
ارتفعت الأسهم اليابانية لتغلق عند أعلى مستوى في 30 عاما، إذ أدت التوقعات بمزيد من التحفيز في الولايات المتحدة وارتفاع عوائد السندات إلى إطلاق سلسلة من الرهانات على أن التضخم العالمي سيتسارع. وأغلق المؤشر نيكيا القياسي مرتفعا 2.3% إلى 28,139 نقطة قرب أعلى مستوياته منذ أغسطس آب 90، بينما قادت أسهم شركات المواد الخام والتكنولوجيا المكاسب. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5% إلى 1854.9 ليغلق عند أعلى مستوياته منذ فبراير شباط 2018.
والآن إليكم الأخبار الرياضية. فتح مايكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الطريق أمام اللاعب مسعود أوزال للانتقال من النادي، وقال أرتيتا إن أوزال يمكن أن يترك نادي المدفعية من نافذة الانتقالات الشتوية إذا كانت الصفقة مناسبة لكل من النادي واللاعب. وتزامنت تصريحات أرتيتا مع الأخبار التي تداولتها وسائل أعلام تركية، حيث كشفت أن نادي فنربخشة التركي سيتعاقد مع لاعب الوسط الألماني مسعود أوزال قادما من أرسنال الإنجليزي لثلاث سنوات ونصف دون الكشف عن المقابل المالي.
تأجلت مباراة ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني وكوكيمبو أونيدو التشيلي في قبل نهائي بطولة كوبا سودا أمريكانا لكرة القدم بعد إصابة ثلاثة لاعبين في صفوف الفريق الأرجنتيني بفيروس كورونا، وجاء تأجيل مباراة الذهاب قبل ساعات من إقامتها. وكان الفريق الأرجنتيني في العاصمة التشيلية، لكن المسؤولين في البلاد قرروا عدم إقامتها بعد مخالطة البعثة الأرجنتينية لثلاثة لاعبين مصابين بالعدوى. وقال اتحاد أمريكا الجنوبية الكونينبول إن المباراة ستتأجل إلى يوم 12 من يناير كانون الثاني على أن تقام في ملعب محايد في أسونسيون عاصمة باراغواي.
طالب اتحاد اللاعبين المحترفين اللاعبين بتبني نهج منطقي أثناء الاحتفال بتسجيل الأهداف مع تفشي وباء فيروس كورونا والامتناع عن العناق والاقتراب من بعضهم البعض. وقد تأجلت 4 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى أكثر من 50 مباراة في الدرجات الأدنى بسبب حالات إصابة بفيروس كورونا. وأبلغ جوردن تايلر الرئيس التنفيذي لاتحاد المحترفين صحيفة تايمز: أرسلنا رسالة إلى أعضائنا قلنا فيها تقومون بعمل رائع وحافظتم على إقامة المباريات وتستحقون يلقون الكثير من الإشادة، لكن من المهم الحفاظ على البروتوكولات.
تجاوز بروكلين نتس غياب كيفن دورانت والاعتذار المفاجئ لكايري إيرفينج ليفوز 122-109 على ضيفه فيلادلفيا 76رز دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية، وقبل انطلاق المواجهة بين فريقين مرشحين لبلوغ نهائي القسم الشرقي اعتذر إيرفينج عن عدم اللعب لأسباب شخصية، بينما كان قد تأكد غياب دورانت لدخوله العزل بعد مخالطته حالة مصابة بفيروس كورونا، وبدأ أن سيكسرز سيكون الفائز في ظل غياب أبرز لاعبين في صفوف نتس، لكن فريق المدرب ستيف ناش انتزع الانتصار الخامس في 9 مباريات، وتلقى سيكسرز الهزيمة الثانية في 9 مباريات، لكنه ما زال في صدارة القسم الشرقي.
أما الآن فليكن مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. فازت الكاتبة الإسبانية من أصل مغربي نجاة الهاشمي بجائزة نادال رواية في دورتها 77 عن روايتها سيحبوننا الاثنين. وتحكي رواية سيحبوننا الاثنين الفائزة بجائزة نادال رواية، والتي تعد أحد أهم الجوائز الأدبية الإسبانية، والتي كتبتها نجاة الهاشمي بلغتين الإسبانية والكتالونية، عن حياة صديقتين تعيشان في الهامش وتتصارعان من أجل البحث عن حريتهن.
فاز المغربيان يونس الزوين وعبد الحق بوتكومانتي بجائزة ابن خلدون سنغور لعام 2020 الممنوحة من طرف المنظمة الدولية للفرنكفونية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإليسكو، وتهتم الجائزة بالنهوض بالتنوع الثقافي واللغوي وتشجيع جميع أشكال التبادل الثقافي بين العالم العربي والفضاء الفرنكفوني. وقررت اللجنة منح هذا الاستحقاق للسيدين يونس الزوين وعبد الحق بوتكومانتي مقابل ترجمتهما من الفرنسية إلى العربية لمؤلف الجهادية عودة التضحية الصمود في وجه الإرهاب لجاكوب روغوزينسكي وديسلي دو بروير، وذلك في عام 2017. ويقدم هذا المقال تحليلا لظاهرة الجهاد من منظور العلوم الإنسانية، الفلسفة والتحليل النفسي وعلم الاجتماع والتاريخ.
أعلن الرئيس التنفيذي لموقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي تمديد الحظر على حسابات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى ولمدة 2 أسبوع قادمين على الأقل حتى يكتمل الانتقال السلمي للسلطة. وكتب مارك زوكربيرج على فيسبوك: تظهر الأحداث المروعة في الساعات 24 الماضية بوضوح أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم استغلال الوقت المتبقي له في المنصب لتقويض الانتقال السلمي والقانوني للسلطة إلى خليفته المنتخب جو بايدن. وقال زوكربيرج: لقد أزلنا هذه التصريحات لأننا رأينا أن تأثيرها وربما نيتها سيكون إثارة المزيد من العنف.
اكتشف عدد من الباحثين 25 قبرا قديما بها جماجم بشرية مطوية في أواني في بلدة بمقاطعة كويتشو جنوب غرب الصين، وتم التنقيب عن القبور التي يعتقد أنها تعود إلى ما قبل 2300 عام في بلدة كهلة، وهي بلدة ذات الحكم لقوميتي يي ومياو في محافظة خيتشانغ، حيث تم العثور على الجماجم مغلفة بأواني على شكل قبة. وقال وو شياو هو الباحث المساعد من معهد بحوث الآثار الثقافية وعلم الآثار في المقاطعة إن الطبول والأواني البرونزية وكذلك الأواني الحديدية كانت من بين الأواني التي تحتوي على جماجم في القبور التي تم التنقيب عنها منذ 70s.
في منطقة مكتظة بالسيارات يعمل بسام كامل في رسم اللوحات بعد أن أجبرته ظروف على الانتقال من موطنه إلى لبنان ليبدع في رسم الآلاف من اللوحات. المزيد في هذا التقرير.
في مكان قريب من منزله يجلس الرسام السوري بسام كمال الذي يبلغ من العمر 51 تحت جسر في بيروت ليبدع في رسم لوحاته للمرة، وأيضا لعملائه الذين عرفوه على مدار 7 هي عمر مجيئه إلى بيروت.
صلي بالكم 51 من لما كان عمري 7 حاليا صلي 8 من يوم اللي يعني من يوم اللي جيت تقريبا صار لي 8 تقريبا. اشتغلت قبل ما كنت ارسم، اشتغلت في مجال مهام الديكور كمان معلم دهان. بس لما جيت على بيروت سلي بيروت 7 سنوات صرت أشتغل بالرسم بفضل الله سبحانه وتعالى.
بدأ الرجل في هوايته منذ أن كان في 5 من عمره وعمل على تطويرها مع مرور الزمن. قدم من محافظة السويداء في سوريا إلى لبنان مع عائلته للعمل في طلاء المنازل، إلى أن قرر بعد حين أن يستغل موهبته في رسم الوجوه وينطلق في رحلة العمل الخاصة به والتي رسم خلالها آلاف اللوحات.
بالبداية كانت صعبة شوية علي أول ما جيت، لكن مع الوقت تعودت، يعني صار جو طبيعي عندي، لأنه الحقيقة هي كان مزعج بالبداية صوت زمور السيارات والفوضى هاي، لكن مع الوقت تعودت. 7 سنوات يعني وقت يعني عمر، يعني تقدر تقول ايه في اللوحات صارت راسم منه بفضل الله سبحانه وتعالى. يجي بيرسم اول مره بيرجع مره ثانيه وثالثه، احيانا في ناس بيرجع بيجي 20 مرة بيرجع.
واجه بسام ازمه في بدايه عمله حيث انتقل من رصيف الواجهه البحريه الى تحت جسر الكولا الذي يحميه من تقلب الاجواء صيفا وشتاء، ومع الضوضاء التي تحيط به قال انه اعتاد على الوضع بعد فتره.
ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه الحلقة.
ثالث هجوم إسرائيلي على مواقع في سوريا خلال 10 أيام.
استئناف العلاقات التجارية بين قطر ودول المقاطعة خلال أسبوع مع تأجيل عودة العلاقات الدبلوماسية.
الإمارات تقول إن تركيا هي الشريك التجاري الأول لها وليس لديها أي عداء مع أنقرة.
اقتصاديا، أسعار النفط تصل لأعلى مستوى في 11 شهرا وتمضي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية.
ورياضيا، لاعب أرسنال مسعود أوزال يقترب من الانتقال إلى فنربخشة التركي هذا الشتاء. إلى هنا تنتهي حلقة عالم سبوتنيك. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.